semana de baja. رفعوا إلى حكيم. فإن صدق بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الخلط من التمر. والمراد به المجموع من أنواع متفرقة وفيه شيء من الرديء، تمر الرديء. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، الفضل بن عمرو بن حماد ثقة ثبت. وهناك أبو نعيم آخر من هو؟ هناك أبو نعيم آخر من هو؟ ما اسمه؟ ما اسمه صاحب الحلية؟ ما اسمه؟ أحمد بن عبد الله صاحب الحلية متأخر، وصاحب المستخرج على الصحيح عنده تصوف. قال: حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ثقة صاحب كتاب. وقولهم النحوي ليس لعلم النحو، وإنما هي بطن من الأزد يقال لهم نحو، فقيل لهم النحوي نسبة إلى هذه البطن. قال: عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير ثقة يرسل ويدلس، يرسل كثيرا. قال: عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ليس مراد البخاري في هذا الباب أن يذكر مسألة الربا، ليس هذا المقصود، وإن كان هذا لا يجوز، لأنه ربا، بيع الصاع من التمر بصاعين من الربا، لأن التمر من الأصناف الربوية فلا يجوز فيها التفاضل. ولكن مراد البخاري رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تبيع شيئا من النوع الجيد مخلوط بشيء من الرديء، بشرط أن يكون ظاهرا للمشتري، أن يكون ظاهرا للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم بيع الخلط من التمر والجمع، وإنما أنكر عليهم إيش؟ بيع الصاعين بصاع، معناه إن لم يكن بتمر وكان بمال فيبيعون لهم ذلك، لأن المشتري يرى بعينه التمر هذا مخلوق ليس من النوع الجيد. وإنما هذا هو مراد البخاري، أن التمر وأن السلعة إن كان من نوع رديء أو فيه عيب وظهر ذلك العيب للمشتري وعرفه ثم اشترى، فإنه لا شيء في ذلك، لكن يبيعه على أنه فيه عيب أو يبيعه على أنه نوع رديء ويبين ذلك ولا يغالط فيه وعلى أنه من النوع الجيد. فهو كما ذكر الحافظ يكون في أوعية ظاهرة، أما إذا كان في أوعية يخفى ظاهرها أو باطنها من ظاهرها فهذا هو الغش بعينه، كما هو الحال اليوم، فتجد من الناس من يكون عنده سلعة فيها مخلوق من أنواع الرديئة فيجعل ما كان طيبا من أعلى وما كان رديئا من أسفل ثم يبيعها على أنها من هذا النوع. كيف هذا؟ قال: كله مثل هذا الذي فوقه، وبعد البحث والتفتيش تجد أنه في أسفل الوعاء أنواع رديئة وليست بصالحة، فهذا لا يجوز. وأما إذا باعها مخلوطة والناس ينظرون إليها وعرفوا أنها مخلوطة من الجيد ومن الرديء فهذا لا شيء فيه بقيمته وسعره، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما سمعت أن يبيع صاعين بصاع، كما أنه لا يجوز أن يباع مثلا نوع من الذهب المستعمل بنوع من الذهب الجديد بنفس الوزن ويزاد في القيمة، أو يباع أو نعم يباع أكثر من وزن من المستعمل بأقل من وزنه من الجديد، فهذا لا يجوز، لا بد من التساوي. فإن كان هذا لا يريدونه لأنه رديء، أو لا يريدونه في الذهب لأنه قديم مستعمل، فيبيع بما شاء ثم يشتري ما شاء، يبيع بما شاء ثم يشتري بما شاء. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد، على بلال رضي الله عنه في حديث أبي سعيد في رواية أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، فبع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما شئت. قال رحمه الله: باب ما قيل في اللحام والجزار. قال: حدثنا عمر بن حفص وهو النخعي الكوفي ثقة ربما وهم، قال: حدثني أبي، وأبوه هو حفص بن غياث ثقة فقيه إلا أنه تغير في آخر عمره، حصل له قليل من التغير في آخر حياته فهو أثبت من ولده. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي أبو محمد، كان عسر التحديث وإماما في القرآن والحديث، وكان صاحب دعاء. قال: حدثني شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي، مخضرم من المخضرمين ومن سادات التابعين ومن الفقهاء السبعة، أو من سادات التابعين، ليس من الفقهاء السبعة لكن من سادات التابعين. عن أبي مسعود وهو البدري عقبة بن عمرو، واختلف فيه لماذا قيل له البدري، هل هو ممن شهد بدرا أم أنه ممن سكن بدرا، على خلاف بين المحدثين، والبخاري يرى أنه بدري شهد بدرا. قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب أي جزار يقطع اللحم ويذبح: اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. الشاهد من هذا الحديث جواز اتخاذ مهنة الجزار، وأن هذه من المهن المشروعة الجائزة. قد ذكر بعض الشراح أن الأليق بهذا الباب أن يذكر في الأبواب الأولى التي ذكر فيها المؤلف الزراعة والنجارة والتجارة، فلو ذكر هذا الحديث في تلك الأبواب لكان أليق. المهم أن فيه جواز هذا العمل، وأنه ليس عيبا، وأن ما يتعرف عليه بعض الناس في بعض البلدان أنه لا يتخذ هذه المهنة إلا من كان عنده نقص وربما يفتقر، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ويستفاد من الحديث أيضا أن دعوة الضيف إن كان معه غيره فهو أحسن، فإنه إذا كان بمفرده قد يتحرج في مجيئه ويتحرج في أكله للطعام، لكن إن كان معه غيره فهو أيسر وأهون. ولهذا دعا أبو شعيب، هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، ما دعاه بمفرده، فإنه كما سمعت قد يحصل له تحرج، وربما يبقى بمفرده لا يتحدث معه أحد. وأيضا من آداب الطعام ومن آداب الدعوة أن من لم يدعى إلى الوليمة أو إلى الطعام وجاء بغير دعوة لصاحب الطعام أن يرده من عند الباب إن شاء، والأمر يرجع إليه، وأنه ينبغي أن يستأذن له، ينبغي أن يستأذن له. أما صاحب الطعام دعا خمسة فيأتي عشرة، ربما يكون طعامه لا يكفي فيستأذن، فإن أذن فبيرحمة لمن جاء بغير الدعوة. وقد أذن له أبو شعيب رضي الله عنه لهذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهل العلم يسمون من كان هذا حاله يعني على الدوام، فلا أعني بهذا هذا الصحابي، لكن من كان هذا حاله أنه يأتي بغير دعوة يسمونه الطفيلي، يسمونه الطفيلي. إذا سمع وليمة في مكان كان أول المتقدمين إليها ولم يدع، وتجده يبادر إلى هذه المسائل ويهتم بها. والشاهد من الحديث كما سمعت أن اتخاذ هذه المهنة في الذبح والجزارة وبيع اللحم أن هذا من المكاسب الطيبة التي ليس بها محظور، بشرط أن يكون صاحبها بعيدا عن الغش والفداء. وما أكثر الغش في بلادنا في هذا الباب، ربما يذبح بقرة عمرها 10 سنوات أو 15 سنة ثم يضع عند لحمها رأس عجل. إيش هذا؟ قال عجل عمره سنة، عجل عمره سنة الرأس، واللحم بقرة قد اصفر لحمها، وهذا موجود في كثير من الأماكن، وهكذا يقعون في المغالطات والغش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يكون الإنسان على حذر في كل شيء يشتري، في كل شيء يشتري حتى الماء، إلا إذا كان ماء معين من نوع معين قد علم المصنع، وإلا حتى الماء يحتاج أن يكون على حذر حتى لا يغش في الماء. قال: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، وهذا قد تقدم الإشارة إليه، ولكن فيه التبويب على هذه المسألة لأنه لم يبوب في الباب الذي قبله على هذا التبويب. قال: حدثنا بدر بن المحبر أو المحبر، وهو أبو المنير التميمي البصري، أصله من واصل، وهو ثقة ثبت، إلا أن في حديثه عن زائدة شيء من الضعف، ثقة ثبت إلا في زائد المقدام. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطان، أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن قتادة، وهو قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي. متى مر بنا قتادة؟ متى مر بنا في أقرب عهد؟ عندك في ماذا؟ أحسنت، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وهو يصف حال العرب كيف كانوا قبل الإسلام في حالة من الذل والشر والفقر، حتى أكرمهم الله عز وجل بالإسلام. وأثر قتادة من طريق من؟ من طريق يزيد، من طريق يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبي بشير، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة. قال: سمعت أبا الخليل وهو صالح ابن أبي مريم الضبعي مولاه بصري ثقة، ضعفه ابن عبد البر ولم يقبل منه، ضعفه ابن عبد البر ولم يقبل منه، يحدث عن عبد الله بن الحارث، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل كما تقدم ثقة، عن حكيم بن حزام. ما هي القرابة بين حكيم بن حزام وخديجة بن خويلد؟ خالها، ابن خالها، خالها من؟ يعني خديجة خالها حزام، ها؟ من يقول ما هي العلاقة بين حكيم بن حزام وخديجة بن خويلد؟ ابن أخيها، ما قالها، ابن أخيها، فإنها خديجة بنت خويلد، وهو حكيم بن حزام بن خويلد، حكيم بن حزام بن خويلد، وهي خديجة بنت خويلد، فهو ابن أخيها، حزام أخوها، وحكيم ابن أخيها. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحكيم الحزام هذا أين ولد؟ في الكعبة، ولد في جوف الكعبة، عاش في الجاهلية 60 سنة، وفي الإسلام كم؟ 60 سنة، فعاش 120 سنة، هو ومن؟ لا نريد أقرب، هو وأبوه وجده، كل واحد عاش 120 سنة. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وإذا ذهبت البركة ما سينتفع بهذا البيع ولا يجد من الثمرة الطيبة، وإنما يبتليه الله عز وجل بأن هذا المال يذهب يمنة ويسرى، في شر، في فتن، في إسراف، في تبذير، تذهب البركة ولا ينتفع منه ولا يستفيد، لأنه كذب في جمع، كذب في بيع، كذب في شراء، كذب في معاملته. وإذا حصل الكذب من البائع حصل محق البركة عليه، وإن كان من المشتري فكذلك، وإن كان قد تعاون الاثنان وكل واحد من جهته يغش ويخدع ويكذب ويكتم، فإن البركة تنزع من الاثنين. وليس هذا في البيع والشراء، بل إن الكذب شر كله وكبيرة من الكبائر، يتضرر صاحبها في سائر أحواله ليس في باب البيع والشراء فقط. وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الموضع لأننا في باب وفي كتاب البيوع، وإلا فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وإذا كان الإنسان يبيع ويكذب فإنه وإن صدق فإنه لا يصدق، تنزع الثقة فيقول الناس هذا كذاب، انتبهوا هذا كذاب، لا بد أن يحلف وإلا ما نشتريه، لا بد أن نتأكد، وإذا حلف ربما لا يصدق لأنهم قد عرفوا عنه الكذب. وإذا علم صدق الإنسان وبيعه الذي ليس فيه كتمان فإن الناس اطمئنوا لبيعه وشرائه، فلا تجدهم يكثرون من المساومة والمخاصمة، وإنما يشترون منه فيبيع بكل سهولة لأنه تعود على ذلك. وأما ذلك الذي يكذب ويحلف ويحاول أن يغادر فتجده يضيع وقته وربما لا تشترى سلعة، وإذا غش واحدا الآخرون إذا عرفوا لا يشترون منه فيبقى في كذب وليس عنده بركة. كم قرأنا أحاديث؟ كم قرأنا أحاديث عندك؟ عمن؟ حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه، وحديث أبي مسعود متفق عليه، أيضا حكيم بن حزام، حكيم بن حزام متفق عليه. أحسنت، إذن 3 أحاديث قرأنا اليوم